احيانا يقول ايات او احيانا يقول بينات واحيانا يقول ايات بينات، فهذا هو التعبير القراني السليم، وهي ايضا اصح من معجزه، لان المعجزه تكون حتى من الساحر، حتى من المشعوذ يعمل اعمال تعجز الناس. فكلمه ايه ادل على المعنى واطق واولى، لانها اللفظ الذي جاء به القران. وفي حديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لجابر بعنيه بعقيه، قال لا. يؤخذ من هذه الجمله يا اخواني فوائد: اولا، جواز وقوع البيع والشراء من كبير القوم وسيد القوم. انتبه، انه يجوز لكبير القوم وسيد القوم من عالم او قاضي او امير او وزير او ملك ان يبيع ويشتري. من اين ناخذ هذا؟ من ان اشرف الخلق باع واشترى. انتبه، قال بعني. وايضا يستفاد منها ان المماكسه جائزه، يعني المحاقه في الثمن جائزه. من اين تؤخذ؟ من قوله بعني وقال اتراني ما كسرك. فليس على الانسان عيب اذا اشترى ما يحتاجه، ليس عليه عيب اذا حاطط البائع، كان البائع بعشره قال لا خلوا لي بثمانيه، ما في باس. ولا يعد هذا من سؤال الناس، هذا بيع وشراء. ويستفاد من هذه الجمله انه يجوز ان يخاطب الكبير بكلمه لا، يخاطب الكبير بكلمة لا من فوقها. من فوقها؟ هل فيك نوم؟ قل لا. ايش من فوقها نوم؟ اسلم. نعم صحيح. السلام. من ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر بعيد قال لا، فيجوز ان تقول لكبير القوم لا. هل يجوز ان تقول لابيك لا؟ نعم. اذا كان يجوز ان اعارف ابي في شيء فلا باس ان اقول لا، لا باس، وان كان اكبر منه. لكن بعض الناس الآن يتحرج فيقول، يعني يتحرج من كلمة لا ويقول إيش؟ سلامك، أو يقول مالك لوى. نعم، هذا لا بأس به أبدا، لكن كون الإنسان يكون صريحا يقول لا في مقام لا، يقول نعم في مقام نعم، ما في مانع. ومن فوائد هذه الجملة أن البيع والشراء لا يعد معصية، لا يعد معصية، يعني مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام في بيع وشراء لا يعد معصية له. الدليل أن الرسول قال بعني، قال لا، هذا بيع وشراء، الناس في أحرار، فالمخالفة فيه لا تعد معصية. ولكن بعض الناس هدانا الله وإياهم، إذا طلب مني شيئا أبيعه عليه وأبيت يزعل، يقول ليش ما بعت عليه؟ أنا مالي قدر عندك. ماذا أقول له؟ أقول له أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس قدرا، وأصحابه أشد الناس تقديرا له، قال له جابر بن عبد الله؟ لا، مع العلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي له الفضل على جابر، اليس كذلك؟ كان جابر يريد ان يسيب الجمل، يريد ان يسيبه، لكن الرسول دعا له وضربه وسار سيرا جيدا، ومع ذلك قال له لا، لان البيع والشراء ما فيه غضاضه. ومن هذا ان المعصيه من اجل الاكرام لا تعد معصيه، المعصيه في البيع والشراء هي معصيه، كذلك المعصيه اكراما للشخص لا تعد معصيه. نعم، المعصيه اكراما للشخص لا تعد معصيه. اصبر بارك الله فيكم، انا ما ذكرت هذا الا ذكر النساء. مثاله قال لك رجل من الناس تفضل ادخل الباب، ادخل الباب قبلي، فقلت لا ادخل انت، هذه مخالفه معصيه، لكن ما غرضي بذلك؟ الاكرام، فلا يعد هذا معصيه له ولا اهانه له، لاني قصدت بهذا الاكرام. ودليل هذا من السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب ليصلح بين بني عوف ورجع وجد أبا بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فتقدم حتى وقف وراءه، فلما التفت أبو بكر إذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتقهقر رجع وراء يريد أن يتقدم الرسول، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم في يده، يعني يقول ابق أنت الإمام، ولكن أبا بكر رضي الله عنه أبى أن يكون إماما للرسول، وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معصية مخالفة، أليس كذلك؟ ماذا أراد منه الرسول؟ ماذا أراد منه الرسول؟ أراد أن يبقى إماما والرسول مأمون، لكنه خالف رجع حتى تقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فهل هذا معصية يعد مثلبة في حق أبي بكر؟ وإكرام يعد منقبة لأبي بكر؟ الثاني، لا شك أن أبا بكر لم يرد بذلك مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد بذلك إكرامه، فهو منقبة له رضي الله عنه. وأقول وحدثنا عن هذه القضية، تفضل حدثنا عن هذه القضية التي ينبغي أن تكتب بماء الذهب باليد وتسجل في الدماغ. وش القضية؟ وش؟ وش القضية؟ بس تعرفها؟ طيب، وش القضية الآن؟ من بس القضية اللي وقعت التي استدللنا بها؟ النبي قال لا، القضية أن الرسول ذهب ليصلح بقوم، ثم جاء فوجد أبو بكر يصلي بالناس، فأراد أبو بكر أن يتأخر ليتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكانك أثبت، إلا أنه لم يثبت وأصر على الرجوع. لماذا أصر؟ إكراما للرسول عليه الصلاة والسلام. فتأخر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. المهم أن المعصية إكرام للشخص لا تعد معصية، هذا المهم. ينبني على ذلك مسألة مهمة، لو قال لك شخص ادخل قبلي، فقال لا أدخل قبلك، فقلت والله لا تدخلن، فلن ندخل. هنا خالفك، هنا خالفك، هل عليك كفارة يمين؟ لأنه قطع يمينك. أنت قلت والله لا تدخلن ولكن لم أدخل إكراما لك، يريد أن تكون أنت الأول، فهل عليك كفارة يمين؟ جمهور العلماء على أن عليه كفارة يمين، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا كفارة عليه، لأن المقصود باليمين الإكرام وقد حصل، فهو حقيقة لم نحنس، عرفتم؟ لكن الاحتياط لهذا أن يكفر. نقف على هذا الحد. نعم، لكن لا تجينا هذه البشرية الكرامية. السلام عليكم. أي نقف على هذا الجزء من الحديث، مع أن فيه فوائد أخرى إن شاء الله نتكلم عليها في المستقبل. نعم.
جزاكم الله خيرا وأثابكم الله. تقول السائلة: أنا امرأة من يوميكم لم أصلي، وذلك بسبب أني رأيت داما لولاه بالنور، ليس بكثير بل قطرات، ونصف أحيانا ويعود أحيانا ويقف ويعود أحيانا أخرى، ثم الآن مال إلى السواد قليلا، وأنا لي شهرين وأنا أتناول حبوب لمنع الدورة، وهذا الذي جعلني أشك، فإني منتظرة ردكم جزاكم الله خيرا.
الواقع أيها الأخوة أننا نبتلين ببلية لا نعرف قدر ضررها، ولكن النتائج تبين قدر الضرر، ألا وهي الحبوب التي تمنع من الحيض. هذه الحبوب التي انتشرت تضر نساءنا وتتلف أموالنا وتنمي أموال الكفار وتقوي صنائعهم. هذه الحبوب أفسدت على نسائنا الدين والدنيا. أما الدين فاضطراب العادة، أصبحت العادات الشهرية الجبلية الطبيعية التي خلق الله النساء عليها وكتبهن على بنات آدم أصبحت الآن مضطربة، تزداد أحيانا وتنقص أحيانا، وتغور أحيانا وتغيض أحيانا، كل هذا من أجل هذه الحبوب. وقد حدثني الثقات من الأطباء أنها قد تكون سببا لتجلد الرحم وتشققه وتشوه الأجنة، وأنا بما عندي من القياس الذي قد يكون قياسا فاسدا باعتبار شيء لا أحيط به علما كثيرا، أقول إن استعمال حبوب تمنع العادة التي هي عادة طبيعية لا شك بأنها ضارة، لأنك لو استعملت شيئا يمنع البول أو الغائط، والبول والغائط طبيعي، فالدم الذي يصيب المرأة كذلك طبيعي. فحز الطبائع عن مقتضيات هذه الطبائع لا شك أنه ضعف. ولهذا أنا أحذر نساءنا من تناول هذه الحبوب مهما كانت الأسباب، لا خير فيها. وما أكثر ما يحيرنا ويحير النساء أيضا من المشاكل التي تنجو عن أكل هذه الحبوب، ومنها قضية هذه المرأة، وأنا لا أستطيع حلها تطبيقا على القواعد الفقهية، ولكني أقول لها اذهبي إلى الطبيب واسأليه ما مدى تأثير هذه الحبوب على العادة الشهرية، وسيبين لك. لكن القاعدة الفقهية بحسب الدم الطبيعي الذي لم يؤخذ له علاج لمنعه أنها إذا زادت يؤخذ بالزيادة، وإذا نقصت ألغي الزائد. فإذا كانت عادتها 6 أيام ثم رأت في هذا الشهر 8 أيام فكلها حيض، أو رأت في الشهر الثاني 4 أيام بدل 6 فإنها تغتسل وتصلي ولو كانت في زمن العادة السابقة. أما هذه الاضطرابات الناتجة عن الحبوب فهذه أمرها إلى الأطباء أكثر من أمرها إلى الفقهاء، بل ترجع إلى الطبيب.
أثابكم الله. تقول السائلة: امرأة حاضت في رمضان وكانت مدة الحيض 6 أيام. امرأة حاضت في رمضان وكانت مدة الحيض 6 أيام ثم أرادت
6 أيام، لأن كانت ترفع المبتدا وتنصب الخبر.
الخبر 6 أيام ثم أرادت أن تقضيها في شوال، فهل إذا نوت أن لا تصوم الست وتقضيها في آن واحد يجوز أم لا؟
نعم، هذه مسألة يغلط فيها حتى بعض الطلبة. يعني إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان وأراد أن يؤجل القضاء ولكنه يخشى أن يخرج شوال فيصوم 6 أيام من شوال قبل أن يقضي احتسابا للأجر الذي رتبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على من صام رمضان وأتبعه ب6 أيام من شوال. فيظن بعض الناس أنه إذا صام 6 أيام من شوال وعليه قضاء من رمضان فإن ذلك ينفعه ويحصل على أجر صوم الدهر، ولكن هذا وهم وخطأ في الفهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال. والذي عليه قضاء من رمضان هل يقال إنه صام رمضان أو صام بعد رمضان؟ إذن الأيام 6 لا يمكن أن يحصل بها على أجر صوم الدهر إلا إذا صام قبلها رمضان كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلها تابعة لرمضان، فهي مع رمضان كراتبة الظهر التي بعدها تابعة للظهر. ولو أن الإنسان صلى راتبة الظهر التي بعدها قبل أن يصلي الظهر هل تنفع أو لا؟ عجيب، لا تنفع لأنها قبل الوقت. كذلك إذا صام 6 أيام من شوال قبل تمام قضاء ما عليه من رمضان فإنه لا يحصل له بها أجر صيام 6 أيام من شوال. ظن بعض الإخوان أن هذا ينبني على الخلاف في جواز تطوع من عليه قضاء رمضان، والعلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم أو لا يجوز. فمنهم من قال لا يجوز بل يبدأ بالواجب القضاء قبل التطوع، ومنهم من قال يجوز لأن قضاء وقته موسع، إذ أنه يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه من الأيام. فوقت القضاء إذن موسع، وإذا كان وقته موسعا جاز النفل قبله، بدليل أن الصلاة المكتوبة وقتها موسع، فإذا تنفل الإنسان بنافلة قبل أن يؤدي الصلاة المكتوبة أجزأت هذه النافلة. وهذا القول لا شك أنه قوي، وبناء على ذلك لو صام الإنسان يوم عرفة وعليه قضاء لرمضان فهل يصح صيام هذا اليوم أو لا يصح؟ على هذا القول يصح، لأن قضاء موسع. وعلى قول من يقول لا يصح التطوع بالصوم حتى يؤدي الفريضة، لو صام يوم عرفة وعليه قضاء من رمضان فإن صومه لا يصح. واستدل هؤلاء بقول أبي بكر إن الله لا يقبل ناكلة حتى تؤدى الفريضة. ولكن الراجح عندي أن النفل المطلق أو المقيد يصح قبل القضاء ما دام وقته موسعا كالصلاة تماما. أما صيام ستة أيام من شوال فإنه لا ينبني على هذا الخلاف، لأن الستة جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ تبع لصيام رمضان، فهي بمنزلة الراتبة البعدية فيما راتبته بعدية من صلاة الفريضة. أرأيت لو أراد أن الإنسان أن يصلي سنة المغرب البعدية قبل صلاة المغرب أجزئ؟ لا، لنا تابع ينتبه لهذه النقطة. وأنا حذرتكم قبل هذا المجلس من التسرع في الأحكام، وأنه يجب على الإنسان أن لا يكون علمه سطحيا، بل يتأنى ويتوقف وينظر في القواعد الشرعية التي هي للشريعة بمنزلة الأوتاد وبمنزلة جلال الأرض، حتى لا يخطئ فيضل ويضل. كثير من طلبة العلم يظن أن هذه المسألة مسألة صوم ست أيام شوال كمسألة صوم النفل غير التابع لرمضان، أي أنه يجري فيه الخلاف، ولكن الأمر كما شرحت لكم يختلف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أعمل معاون للقضاء في بعض البلاد العربية، بمعنى أقوم بتنفيذ الأحكام التي يصدرها القاضي، هل علي إثم على الرغم أن ليس لي عمل سوى ذلك؟
أعداد أهانه رغبتك.
يقول السائل أعمل معاونا للقضاء في بعض البلاد العربية، بمعنى أقوم بتنفيذ الأحكام التي يصدرها القاضي، هل علي إثم على الرغم أن ليس لي عمل سوى ذلك؟
الأحكام التي يصدرها القضاة في أي بلد كانت، إما أن تكون موافقة للشرع فتنفيذها تعاون على البر والتقوى، وإما أن تكون مخالفة للشرع فتنفيذها تعاون على الإثم والعدوان. فالأحكام الصادرة من القاضي الذي سأل عنه السائل إذا كانت موافقة للشرع فإن تنفيذها ومتابعتها من البر والتقوى ولا حرج فيها، وأما إذا كانت مخالفة للشرع فإنه لا يجوز التعاون فيها ولا متابعتها، بل يجب نصح هذا القاضي عنها حتى يعود إلى رشده. نعم. إيش؟ أين؟ أما مسألة العمل فإنه إذا كان يستلزم معاونة القاضي على الإثم والعدوان فعليه أن يدع العمل، ولكن الشيطان يقف له بالمرصاد، يقول كيف تترك العمل فيبيع الأولاد، يبكي الصبي وتبكي الفتاة وتثور السيدة، ويأتيك صاحب البيت يطلب الأجرة، وهكذا كيف تترك العمل؟ وأقول لهذا الذي يوسوس له الشيطان بهذه الوساوس: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا في الدنيا، في الآخرة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن الحكم المأثورة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلدنا أكثر أئمة المساجد خوارج، هل يجوز الصلاة خلف الخارجي الذي يعطل بعض صفات الرحمن ويقول أن الله في كل مكان ويمكن الرؤية ويقول بخلود عصاة الموحدين في النار؟
أنا أحيل هذا الشخص لأنني لم أدرس حال أئمتهم، أحيله على مشايخه من أهل السنة يطبقون أحوال هؤلاء الأئمة على ما تقتضيه الشريعة. وأقول: لا شك أن من كفر الصحابة فإنه كافر، لأن تكفير الصحابة طعن في الصحابة وطعن في الرسول وطعن في الشريعة وطعن في الرب عز وجل. أعوذ بالله. من الذي حمل الشريعة إلينا؟ أجيب يا جماعة، الصحابة. طيب، من الذي ساندوا الرسول وعزروه ونصروه وجاهدوا معه وصحبوه حضرا وسفرا وإقامة ووطنا؟ من؟ الصحابة. طيب، إذا قلنا بكفر الصحابة، صار أصحاب الرسول الذين يساعدونه ويعينونه ويعزرونه صاروا كفارا. ومن صاحبك وصاحب الكافر مثله؟ هل يعقل أن مؤمنا يصاحب كافرا؟ لا، هو طعن في الشريعة لأن الشريعة جاءت من قبلهم. ومن يثق بشريعة يكون نقلتها كفارا؟ أحدثني هذا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فكيف إذا جاءنا كافر بنبأ؟ طيب، هل يليق بحكمة الله عز وجل أن يختار لأفضل عباده عنده صحبة كفر أو لا يليق؟ أجيبوا جماعة، لا يليق. إذن هذا طعن في حكمة الله عز وجل. والمسألة عظيمة. الصحابة رضي الله عنهم لهم من المناقب والفضائل ما لم تدركه هذه الأمة جماعة، لهم من المناقب والفضائل ما يوجب مغفرة الذنوب إن صدرت منهم، لأن الله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. ونحن لا يمكننا أن نبرئ كل صحابي وإن كان أعرابي في البادية من كل ذنب، لا، لكن لهم من الثواب والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر. وغالب ما يروى في مساوئهم إما كذب عليهم وإما ناتج عن اجتهاد هم فيه بين أجر وأجرين، لأنهم إن أصابوا فلهم وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مقطوع، وإما مزيد فيه أو ناقص أو منقص منه، لأن من الناس من يروي الحديث فيكون أصل الحديث صحيحا لكن يزيد فيه أو ينقص ما يوصله إلى مقصوده الخبيث من الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. وإننا نشهد الله في هذا المقام أنه لم يوجد صحابة أشد صحبة لنبي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بنو إسرائيل قالوا لموسى لما قال لهم يا قوم، انتبه يا أخي، انتبه أنت مسلم متبع للرسول، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. انتبه، أرض مقدسة، وإذا كانت مقدسة فإن النفوس تشتاق إليها وتحرص على إدراكها ونيلها. التي كتب الله لكم وعدهم بها، كتبها لكم وعد. ومع ذلك ماذا قالوا؟ قالوا إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك. شعور بالله وهم مؤمنون متبعون لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مساندون. هكذا جاءت الآية. ماذا قالوا؟ إن هؤلاء في مكان من تعداه قاعدون، ما نقف وقوف ننتظر ما لا يكون، إن هؤلاء قاعدون، ما أدري عندهم كنبات يجلسون عليها ولا لا. المهم إنا هاهنا قاعدون، ما لم نتزحزح. شوف أعوذ بالله، مع أن نبيهم وعدهم هذا الأرض المقدسة قالوا إن هاهنا قاعدون. ماذا قال أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في بدر؟ قالوا يا رسول الله والله لو خدت بنا هذا البحر لخذناه معك، والله لو خدت بنا هذا البحر لأخذناه معك، لا يقول كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون، ولكننا نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. أتريدون صحابة من أعظم من هؤلاء الصحابة؟ هل مثل هؤلاء الصحابة صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يجرؤ إنسان في قلبه أدنى إيمان أو أدنى عقل أن يسبهم؟ أبدا، والله ما يشاء إنسان عنده بصيرة أو عنده إيمان أن يسب صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، إلا رجل حاقد على الإسلام يريد أن يدمر الإسلام من أصله من جهة نقلته الذين نقلوه إليه. فنحن نقول لهذا الأخ السائل لو تريد عليه السؤال مرة ثانية، ولا تلقي السؤال يا أخي حتى ينتهي الجواب عليه. إن شاء الله.
يقول السائل يوجد أكثر الأئمة في بلدنا خوارج، هل يجوز الصلاة خلف الخارج؟ كنا الذي يعقل صفات الرحمن ويقول أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان ويدخل ويقول أن عصاة الموحدين يدخلون النار.
طيب، هذا الكلام أيضا ننظر فيه، يعقل صفات الله. وش معنى يعقل صفات الله؟ أين السائل؟ وين السائل؟ يعني يعطل صفات الله، يعطل وينفي ما وصف الله به نفسه. مثال ذلك يقول المراد بيد الله في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، المراد بها القدرة. هل لله قدرتان؟ عجيبة، قدرة الله واحدة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. القدرة واحدة، ثم قل قدرتي سبحان الله. وما الذي يجب علينا نحو هذه الآية وأمثالها من صفة الله؟ أن نقول لله يد حقيقية تليق بجلاله عز وجل، يجب علينا أن نؤمن بهذا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا بكل ما فيها قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يجب أن نؤمن بأن الله يدا حقيقية، بل يدان حقيقيتان لكنهما لا تماثلان أيدي المخلوقين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يقول إنه ينكر الرؤية، رؤية إيش؟ أن الله يرى العباد أو أن العباد يرون الله، الثاني ولا الأول؟ أن الله يرى العباد أو أن العباد يرون الله، الثاني. تمام. يقول إن العباد لا يرون الله، وحري بمن أنكر رؤية الله التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف، حري بمن أنكرها أن يحرمها يوم القيامة. في القرآن الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة أولى حسنة، يعني ناظرة من حسنة بهية، إلى ربها ناظرة تنظر إلى الله. أسند النظر الآن إلى الوجوه، ما الذي ينظر بالوجوه؟ الأنف، هل الأنف يرى ولا لا؟ الفم، الأنف يشم والفم يأكل ويذوق، ما الذي يرى؟ العين. إذن هذه الوجوه ترى الله بعينها، وعلى هذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر أو كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. أتريدون مثالا أوضح من هذا؟ أننا نراه بأعيننا، ولكن هل إذا رأيناه ندركه؟ نجيبه لا، لأن الله بيّن أننا نراه بلا إدراك، فقال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. ونفي الإدراك بالأبصار يدل على ثبوت أصل الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على ثبوت الأعم، ولو كان الأعم غير موجود لكان أولى بالنفي من نفي الأخص. انتبه يا طالب العلم، في القرآن آيات تدل على رؤية الله، منها هذه الآية: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ومنها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الزيادة؟ النظر إلى وجه الله كما فسره أعلم الخلق بكلام الله محمد عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقول لدينا مزيد كقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى: على الأرائك ينظرون. وكلمة ينظرون تعم كل منظور يتنعم الإنسان بالنظر إليه. على الأرائك يعني الأسرة أو ما أشبهها ينظرون، تشمل كل نظر يتنعم الإنسان بالنظر إليه. وأشد تنعما بالنظر هو النظر إلى وجه الله عز وجل. أما السنة فقد تواترت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أنشدتكم قبل هذا بزمن بيتين فيما تواتر: فمن منكم بيتين فيما تواتر من الأحاديث من أحد هنا؟ نعم؟ إيش؟ أي بداية؟ نعم؟ أي كم؟ صنع
الله يبارك فيك.
الله يسلمك.
ادخلوا لي في
العدد. الله يسلمك وخاف. اسرع 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 يا ابني. سلم عليك. هذا من الشيطان.
لا
ما يخاف. ما عليك. ما عليك. ما عليك. الله يسلمك. ما عليك من العافية ان شاء الله. بس. قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه بعض الشاهد قوله ورؤية حيث جعلها من المتواتر، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي من أنكر الرؤية إلى الحق، ونسأل الله تعالى أن لا يحرمنا رؤيته في جنات النعيم، إنه جواب كريم. أما قوله يقول إن الله في كل مكان، فبالله عليكم هل يقول عاقل إن الله في كل مكان؟ إذا قال الله في كل مكان معناه أنه في المسجد، في السوق، في البيت، في البر، في البحر، في الغمام، في كل مكان، في أماكن مستقدرة ما نقدر نتكلم فيها، هل أحد يقول بهذا عاقل؟ والعجيب أن الذي يقول الله في كل مكان إذا دعا الله عز وجل أين يرفع يديه؟ لا، إذا قال الله في كل مكان بأيدي للسماء، إذا دعا يا رب وين يكون الله فيه؟ يكون في السماء. لو كان يعتقد أنه في كل مكان كان قال يا رب يا رب يا رب كل مكان، لكن يقول يا رب يرفع يديه للسماء إذا